كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا هو النداء الثالث في هذه السورة المباركة بعدما كان النداء الأول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكان النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. هذا هو النداء الثالث، وهذه الآية هي التي يسميها علماؤنا آية الطهارة المفصلة بعدما جاءت قبلها آية أخرى لكن فيها إجمالا، وهي الآية التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هذه الآية فصلت في أحكام الطهارة وبيّنت الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى والطهارة البديلة، ثم ختمت برفع الحرج عن هذه الأمة والتذكير بنعمة الله عز وجل عليها. ولو أن سائلاً سأل ما مناسبة هذه الآية لما قبلها، الجواب أن الآيات التي قبلها فيها حديث عن الطيبات الحسية، طيبات الجسد. الله جل جلاله قال: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. ثم جاءت الآية التي بعدها: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هذه كلها الطيبات الحسية التي فيها تلبية لمطالب الجسد في الطعام والنكاح. فجاءت هذه الآية تتكلم عن نوع آخر لا تطيب الحياة إلا به، وهي الطيبات الروحية، الطيبات المعنوية. فيحدثنا ربنا جل جلاله عن الصلاة، ويحدثنا عن الطهارة والتهيؤ لهذه الصلاة، فتتكامل بذلك الطهارتان: طهارة الجسد وطهارة الروح، طيب الجسد وطيب الروح. ثم إن ورود هذه الآية بعد حديث عن أحكام أخرى، يعني هذه الآية في سورة المائدة هي الآية السادسة، هي الآية السادسة، قبلها الحديث عن الأمر بالوفاء بالعقود، وعن حل بهيمة الأنعام، وعن أحكام الصيد حال الإحرام وحال الحل، ثم الحديث عن شعائر الله عز وجل ووجوب تعظيمها، ثم الحديث عن المحرمات من المطاعم، المحرمات العشر التي سبق بيانها، والحديث عن حكم أهل أكلها في حال الاضطرار، ثم الحديث عن طعام الذين أوتوا الكتاب ونكاح نسائهم. يأتي الحديث هاهنا عن الطهارة والصلاة للإعلام بأن هذا الدين كل لا يتجزأ. وما يذكره فقهاؤنا رحمهم الله من أن هذه أحكام العبادات وهذه أحكام المعاملات، هذا من باب التبويب والتقسيم، وإلا فالدين كله واحد، ومطلوب العمل به كله وعدم تبعيضه وتفريقه. الله جل جلاله ذم في القرآن ناسا فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وذم ناسا فقال: الذين جعلوا القرآن عضين، أي بعضوه وجزؤوه. ولذلك المسلم الذي يتطهر ويصلي لله عز وجل هو الذي أمر بأن يعظم شعائر الله، وأن يتحرى الحلال في مطاعمه ومشاربه وملابسه ومناكحه، وهو المسلم الذي أمر بأن يمارس العدل مع الناس حتى لو كانوا كفاراً صادين عن المسجد الحرام، مطلوب منه العمل بهذه الأحكام كلها. ولذلك ربنا جل جلاله يفتتح هذه الآية المباركة بالنداء بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك، قد أصغينا بأسماعنا، ماذا تريد منا؟ ماذا بأي شيء تأمرنا؟ يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي العبادة اليومية التي لا يخلو منها يوم ولا ليلة، والتي لا تسقط عنك أيها المسلم بحال من الأحوال، في مرض أو صحة، في سفر أو حضر، في عسر أو يسر، في شدة أو رخاء، في حرب أو سلم، مطلوب منك أن تصلي. بينما سائر العبادات الأخرى قد تعذر بتركها، فإن الله جل جلاله لما حدثنا عن الصيام قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والشيخ الكبير والمريض الزمن لا يصومان أصلا وإنما يطعمان. الحج الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك الزكاة لا تجب إلا على الغني الموسر، والنطق بالشهادتين لا يجب إلا على من آتاه الله آلة النطق، أما الأبكم فإنه لا يكلف بها، أما الصلاة فلا يعذر مسلم في تركها، لا بد أن تصلي، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لو كان الإنسان في الحرب وفي الخوف قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، على الحالة التي تستطيعها. لو أنك في مكان ما استطعت أن تعين القبلة فإنك تجتهد، تجتهد. قال الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ومطلوب منك أن تصلي على الحالة التي أنت عليها، حتى قال علماؤنا بأن الإنسان إذا لم يجد إلا ثوبا متنجسا فإنه يصلي فيه. قالوا فإذا لم يجد ثوبا أصلا كان عاريا كما ولدته أمه، قالوا يصلي ويتضام، يتضام يعني إذا سجد ما يجافي عضديه عن جنبيه ولا بطنه عن فخذيه، وإنما يتضام حال سجوده حياء من الله عز وجل لكونه عاريا. فربنا جل جلاله يحدثنا عن هذه العبادة العظيمة التي تتكرر بالليل والنهار والتي تطلب منا على كل حال، ويأمرنا بأن نتهيأ لها، بأن نتهيأ لها من أجل أن ننال ثمرتها. الآن كثير من الناس يقولون نحن نصلي ولا نجد في الصلاة خشوعا، نقول لأنكم ما أحسنتم التهيؤ لها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لخلاد بن رافع رضي الله عنه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. فالخطوة الأولى أن الإنسان يتطهر طهارة صحيحة، طهارة كاملة. أيضا مما يعين على الخشوع بأن الإنسان يجيب المؤذن إذا سمع، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. ومما يعين على الخشوع في الصلاة أن يبكر الإنسان إلى المسجد إذا سمع النداء، ما ينتظر يقول لا ما زال هناك 20 دقيقة باقية، ما زال هناك 15 دقيقة باقية، ثم ما زال يقدم رجلا ويؤخر أخرى حتى إذا سمع الإقامة قام فتوضأ سريعا ثم جاء مهرولا وقد فاتته تكبيرة الإحرام أو فاتته ركعة أو ركعتان، فأنى له أن يجد خشوعا. لا بد من التبكير، وأن نخرج إلى بيوت الله وعلينا السكينة والوقار. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والإنسان يخرج إلى المسجد وهو يحتسب هذه الخطوات بأن كل خطوة ترفعه عند الله درجة وتحط عنه خطيئة. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وحث الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إذا توضأ صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له درجة وحطت عنه خطيئة. بينك وبين المسجد 100 خطوة، هذه 100 درجة رفعت لك عند الله، و100 خطيئة قد حطت عنك. حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما دامت الصلاة هي التي تحبسه، صلاة العصر في الرابعة والنصف. لو أن إنسانا جاء من الرابعة فهذه هذا الاحتباس يحسب لك وكأنك في صلاة، ولا يزال المرء في صلاة ما انتظر الصلاة. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما دامت الصلاة هي التي تحبسه. طيب، صلى وجلس بعد الصلاة، أتى بالباقيات الصالحات، ثم جلس في مجلس علم مثلا، قال عليه الصلاة والسلام: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. الآن أنت جالس في مجلسك هذا، جلست ساعة، جلست ساعتين، الملائكة مشغولة بالاستغفار لك والدعاء لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فربنا جل جلاله يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. هذه الآية ظاهرها بأنه يجب علينا كلما أردنا صلاة أن نتوضأ، سواء كان أحدنا محدثا أو غير محدث، يعني سواء كنت على طهارة أم على غير طهارة يجب عليك أن تتوضأ. هذا هو ظاهر الآية، ولكن أجمع أهل العلم على أن هذا الظاهر غير مراد، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث بريدة بن الحصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الفتح صلى بوضوء واحد 5 صلوات، يعني توضأ عليه الصلاة والسلام للصلاة الأولى، ثم بعد ذلك ما أحدث وضوءا حتى صلى بها 5 صلى بتلك الطهارة 5 صلوات. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، صنعت شيئا ما كنت تصنعه؟ قال له: بلى، وعمدا صنعته. عمدا صنعته، يعني من أجل أن يبين لنا عليه الصلاة والسلام أنه ما دام أحدنا محتفظا به وضوئه، محتفظا بطهارته، فالله جل جلاله لا يكلفه أن يحدث طهارة أخرى. ولذلك للعلماء رحمهم الله في هذه الآية تأويلات أوجهها 2: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، بمعنى إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، وأنتم محدثون. والحدث أيها الإخوان معروف بأنه سبب حكمي يمنع العبد من الصلاة، وهذه الأحداث معروف بأنها 6: إما ريح أو غائط، وإما بول أو مذي أو ودي أو دم استحاضة، يعني هذه أحداث 6 هي التي تنقض الوضوء: 2 من الدبر، الريح والغائط، و4 من القبل، وهي المذي، وهو الماء الأبيض الخاثر الذي يخرج عند الملاعبة أو التفكير في الجماع، والودي وهو ماء خاثر يخرج بإثر البول، يجب منه ما يجب من البول، والبول وهو معروف تلك الفضلة المتحللة عن التغذية. ثم الأمر الرابع خاص بالنساء وهو دم الاستحاضة، لا ليس دم الحيض، دم الحيض موجب للغسل متى من قطع، لكن نتكلم عن دم الاستحاضة وهو ما يسمى بلساننا النزف، النزف، والناس يقولون النزيف، والنزيف صفة للمرأة، يقال امرأة نزيف، امرأة نزيف، يعني دائما دمها لا يتماسك. واضح أيها الناس؟ فهذا هو التأويل الأول. إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون. ثم التأويل الثاني إذا قمتم إلى الصلاة من النوم. إذا قمتم إلى الصلاة من النوم، الإنسان إذا نام، النبي عليه الصلاة والسلام قال العينان وكاء السهر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. يعني الآن كان الكلام عن الأحداث، عرفنا أنها كم يا أخواننا، صاحين ولا نائمين؟ الأحداث كم؟ ستة. طيب هناك أسباب، يعني ليست أحداثا، هذه الأسباب هي زوال العقل بنوم مستثقل أو سكر أو إغماء أو جنون، هذا سبب للنقض، ليس ناقضا بذاته لكنه مظنة للنقض. لو أن الإنسان نام نوما مستغرقا أو أنه سكر أو أنه أغمي عليه أو أنه جن، يجب عليه قبل أن يصلي أن يتوضأ. وكذلك لمس من يلتذ به عادة، إذا قصد لذة أو وجدها، لو أن الإنسان لامس زوجته مثلا وقصد بذلك لذة أو وجد لذة، فإنه أيضا لا بد أن يجدد الوضوء. إذن في الآية أيها الإخوان تأويلان، إذا قمتم إلى الصلاة ليس مطلق القيام، وإنما إذا قمتم إلى الصلاة حال كونكم محدثين أو حال كونكم منبعثين من نومكم. واضح أيها الناس؟ وإلا لو أن الإنسان الآن توضأ لصلاة العصر ثم بعد ذلك ما حصل منه ناقض وجاء وقت صلاة المغرب، فالعلماء مجمعون على أنه يصلي المغرب بوضوء العصر، ولو أنه جدد الوضوء فإنما ذلك على سبيل الاستحباب كما كان يفعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حتى مات، يعني كان ذلك ديدنه حتى مات، ما يصلي فريضتين بوضوء واحد، وإنما يحدث لكل فريضة وضوءا. قول ربنا جل جلاله إذا قمتم إلى الصلاة استدلوا بها على وجوب النية، على وجوب النية، بأن الإنسان ما يتوضأ إلا إذا نوى، والنية محلها القلب، ينوي بذلك رفع الحدث أو ينوي بذلك استباحة الممنوع، لأنه لما لم يكن طاهرا فقد كان ممنوعا من ثلاثة أشياء، ما هي؟ الصلاة و مس المصحف والطواف. الإنسان غير المتوضئ يمنع من هذه الثلاثة، إذا كان محدثا، حدثا أصغر، بال، تغوط، خرج منه ريح، خرج منه مزي، خرج منه ودي، فإنه يمنع من هذه الثلاثة. الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. واضح أيها الناس؟ ثم ثانيا مس المصحف، لماذا؟ لأن الله تعالى قال لا يمسه إلا المطهرون، وفي حديث أبي بكر بن حزم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. ثم ثالثا الطواف بالبيت العتيق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطواف صلاة، غير أنه أبيح فيه المنطق، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، أبيح فيه المنطق أي الكلام. الآن في الصلاة ممنوع أن نتكلم مع بعضنا، لكننا نطوف بالبيت ونحن نتكلم، صحيح؟ واضح أيها الناس؟ فالنية، الإنسان ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة الممنوع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. النية هي التي تميز العادة عن العبادة، هي التي تميز بين العادة والعبادة. فرب إنسان جاء وهو صائم في وقت الحر فدخل فاغتسل ونيته التبرد، ولكن إنسان آخر احتلم فقام فاغتسل، نفس فعل الأول فعله، لكن الفرق بينهما أن الثاني فعل ذلك عبادة والأول فعله عادة. واضح أيها الناس؟ والنية كذلك هي التي تميز العبادات من بعضها. الآن صلاة الظهر وصلاة العصر صفتهما واحدة، ولكننا نميز هذه عن هذه بماذا؟ بالنية. الإنسان ينوي أن يصلي ظهرا أو ينوي أن يصلي عصرا. واضح أيها الناس؟ وقل مثل ذلك، النية تميز صيام الفريضة عن صيام التطوع مع أن صفتهما واحدة. فربنا جل جلاله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. بدأ ربنا جل جلاله يبين لنا كيفية الوضوء، وهذه الكيفية أيها الإخوان ينبغي أن نحرص على إتقانها لأن فيها أجرا عظيما. حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليه. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان، نصف الإيمان. والحديث في موطئ مالك عن عبد الله أو أبي عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد فمضمض فاه خرجت كل خطيئة أصابها بفمه مع الماء، أو قال مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة أصابتها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة أصابتها يداه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. يخرج نقيا من الذنوب، يعني الآن أيها الإخوان الواحد منا لو كان عليه غرامة، غرامة لرجل المرور مثلا، ثم قال له رجل المرور اذهب الدنيا رمضان خلاص خليناك، كيف تكون فرحته؟ ها؟ مع أن الغرامة مثلا 50 أو 100 أو 200 من الجنيهات، فإنه يذهب فرحا مسرورا ويقول له جزاك الله خيرا. طيب رب العزة جل جلاله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك يا ابن آدم أنت إذا توضأت وضوءا صحيحا تخرج من بعد هذا الوضوء الذي استمر دقائق معدودات تخرج نقيا من الذنوب، ما عليك شيء. إذن حري بنا أيها الإخوان أن نهتم بهذا الوضوء، ثم المحافظة على هذا الوضوء توجب لك محبة الله عز وجل. فإننا نقرأ في القرآن قول ربنا الرحمن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ونقرأ في القرآن قول ربنا فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الله يحب المطهرين. إذا أردت أن تكون حبيبا إلى الله عز وجل الطهارة، الطهارة الصغرى التي هي الوضوء، والطهارة الكبرى التي هي الغسل. واضح أيها الناس؟ وهذا الوضوء الذي يأمرنا الله عز وجل به وضوء على نوعان، إما وضوء واجب وفي الحالات الثلاثة التي ذكرناها، إذا أردت أن تصلي يجب عليك أن تتوضأ، إذا أردت أن تمس المصحف، إذا أردت أن تطوف بالبيت على قول جمهور العلماء. طيب، بعد ذلك هناك وضوء مستحب، أليس كذلك؟ الوضوء لقراءة القرآن. أنت ما تريد تقرأ من المصحف، تريد تقرأ من حفظك، أو تريد تقرأ من كتاب تفسير أو من الموبايل، لن تمس مصحفا، يستحب لك أن تتوضأ. وثانيا، عند ذكر الله عموما، عند ذكر الله عموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من الخلاء، يعني بعدما قضى حاجته، فواحد من الناس سلم عليه فما رد عليه السلام صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى جدار فضرب عليه، مسح على وجهه ويديه، ثم رد عليه السلام قال له: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. إذن يستحب لك إذا أردت أن تذكر الله تسبيحا، تحميدا، تهليلا، تكبيرا، حوقلة، حسبلة، قراءة للقرآن، أن تكون على طهارة. وأيضا أيها الإخوان، الوضوء مستحب في مجالس العلم. الإنسان إذا أراد أن يجلس في مجلس علم يتطهر. ليه؟ لأنها مجالس تحفها الملائكة، فهؤلاء ينبغي أن نحسن صحبتهم، لأنهم ما يفارقوننا إلا في موضعين: في حال الخلاء، الإنسان إذا دخل لقضاء حاجته، وفي حال الإفضاء إلى الأهل، إذا أراد الإنسان أن يجامع أهله، فإن الله جل جلاله قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هؤلاء الكرام يفارقونك في هذين الموضعين. واضح أيها الناس؟ وأيضا الوضوء مستحب لحمل كتب العلم، لحمل كتب العلم. أنا ما أريد أمس المصحف، لكن أريد أن أحمل رياض الصالحين، أو بداية المجتهد، أو المغني، أو الرسالة للشافعي، أو غير ذلك من كتب العلم التي فيها آيات، فيها أحاديث، وفيها كلام أهل العلم، فإنه يستحب للإنسان أن يكون على طهارة. أيضا من الوضوء المستحب إذا أردت أن تنام، إذا أردت أن تنام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تطهر العبد ثم نام بات معه ملك يكلأه كلما تقلب، كلما تعار على فراشه قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه قد بات الليلة طاهرا. يعني أنت نايم مرتاح ما شاء الله، تتقلب والملك يستغفرك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات الليلة طاهرا. أيضا من الوضوء المستحب الوضوء بين الجماعين، الوضوء بين الجماعين، لو أن الإنسان جامع ثم أراد أن يعود فيستحب له أن يتوضأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليغسل ذكره وليتوضأ، فإنه أنشط للعود، أنشط للعود. واضح أيها الناس؟ هذا كله وضوء، وضوء مستحب. في شيء ثاني يا مولانا؟ ركوب البحر والدخول على السلطان، هذا كلام المالكية، نحن نريد أدلة، نريد أدلة. تغسيل الجنازة؟ لا، حمل الجنازة، بارك الله فيكم، هذا كلام صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ومن حمله فليتوضأ. وهذا كله على سبيل الاستحباب. واضح أيها الناس؟ أي نعم. إذا غسلت ميتا اغتسل استحبابا ليس وجوبا، لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر لما مات، ثم سألت الصحابة هل علي غسل؟ قالوا لا، يعني ليس على سبيل الوجوب. ومن هنا علم بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الاستحباب. واضح أيها الناس؟ فربنا جل جلاله يقول لنا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم هذه قراءة نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص والكسائي ويعقوب، هؤلاء الخمسة قرأوا وأرجلكم بالنصب. فمعنى الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. وقد فصل بين المتعاطفين من أجل الترتيب، من أجل الترتيب، من أجل أن يعرف أن مسح الرأس قبل غسل الرجلين. وقرأ الباقون وأرجلكم، قرأ الباقون بن كثير وأبو عمرو وحمزة وخلف العاشر وأرجلكم بالكسر. وسيأتي معنا الكلام إن شاء الله هل هذا الجر على المجاورة أو أن هذا الجر على من أجل المسح، على الإشارة للمسح على الخفين، أو أن هذا الجر لأن الرجلين ممسوحتان. سيأتي التفصيل في ذلك. الله جل جلاله يبين فرائض الوضوء الأربعة. إذا قمتم إلى الصلاة أيها المسلمون فاغسلوا وجوهكم. الوجه أيها الإخوان مشتق من المواجهة، من المواجهة. وقال بعض العلماء سمي وجها لأنه وجه القلب، وجه القلب، بمعنى أن الذي في القلب يظهر على وجهك. فلو كان الإنسان في قلبه مكتئبا مهموما مغموما ظهر ذلك على صفحات وجهه، ولو أنه كان مستبشرا فرحا مسرورا يظهر ذلك أيضا على صفحات وجهه. فاغسلوا وجوهكم، وجوهكم كلها. قالوا وحدها طولا من منبت الشعر عادة إلى أسفل الذقن، ومن وتد الأذن عرضا إلى وتد الأذن. يعني حده طولا من منبت الشعر نقول عادة، وذلك حذرا من الأصلع والأغم. الأصلع والأغم، فإن بعض الناس شعره وين؟ في نص الرأس، هذا يبدأ وجهه من فوق، لا. وبعض الناس أغم شعره نازل إلى قريب من الحاجبين، فهل يغسل من هنا؟ لا، وإنما الاعتبار بالعادة. وبعض العلماء يحتاط، يقولون حد الوجه من منحدر الجبهة، من منحدر الجبهة، من أجل أن يتخلص من كلمة عادة. ثم إلى أسفل الذقن. قالوا ومن كانت لحيته مسترسلة فاللحية من الوجه، فاللحية من الوجه، يجب عليه أن يمر يده على اللحية. وأما عرضا فمن وتد الأذن إلى وتد الأذن، معنى ذلك أن الجزء الذي بين العذار والأذن يجب غسله. يعني العذار هذا الشعر الذي ينحدر على اللحي، هذان يسمان لحيين، لحيين. الجزء الذي بين هذا الشعر والأذن أيضا يجب غسله. فالإنسان يأخذ الماء بكلتا يديه ثم يغسل وجهه، يمر يديه على وجهه. ثم قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق. وأيديكم، اليد تبدأ من رؤوس الأصابع. إلى المرافق، قالوا بمعنى مع المرافق، إلى بمعنى مع، كما مضى معنا في قول ربنا ولا تأكلوا أموالهم إلى أي مع أموالكم. والمرفق أيها الإخوة الكرام هو هذا العظم الذي يفصل الذراع عن العضد، وسمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به، يرتفق به. الآن لو كنت في طائرة ولا في باص ولا في كذا وتريد أن يعني تغفو فإنك ترتفق على هذا العظم وتضع رأسك على خدك، صحيح؟ وليس هذا كوعا، انتبهوا أيها الناس، لأن بعض الناس يقول لك الحس كوعك. لا، الكوع يمكن لحسه، وهو العظم الذي يلي الإبهام، العظم الذي يلي الإبهام. وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل بوع. فخذ بالعلم واحذر من الغلط، فإياك أن تكون مذموما ما تعرف كوعك من بوعك. الكوع هذا هو العظم الذي يلي الإبهام، وهذا يمكن لحسه، صح ولا لا؟ أي نعم. المفروض يقول لك الحس مرفقك، هذا ما يمكن أن يلحس، يعني إذا أرادوا أن يعبروا عن المستحيل يقول لك الحس كوعك، لا، الحس مرفقك. الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، وأما العظم الآخر الذي يلي الخنصر فهو الكرسوع، فهو وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصر الكرسوع، والرسغ ما بينهما، ما بين الكوع و الكرسوع. وأما البوع فهو في الرجل، العظم الذي يلي إبهام رجل بوع. عرفتم أيها الناس؟ بارك الله فيكم. فربنا جل جلاله قال وأيديكم إلى المرافق، فالمرافق داخلة في الغسل، المرافق داخلة في الغسل. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا غسل يديه شرع في العضد، شرع في العضد، يعني يغسل شيئا من العضد. وإذا غسل رجليه فإنه يشرع في الساق، ويتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فأبو هريرة رضي الله عنه كان يطيل غرته، فإذا غسل يديه شرع في العضد، فإذا غسل يديه شرع في الساق، لكن جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم على غير ذلك، قالوا المقصود الإسباغ، المقصود الإسباغ وليس الزيادة، لأن هذا الباب لو فتح كما تعرفون بعض الناس موسوس، سيبدأ يزيد في كل شيء. ولذلك تجد بعض الناس إذا مسح رأسه فإنه يمسح مع الرأس الرقبة، يمسح مع الرأس الرقبة. وبعض الناس ربما يجلس في الوضوء نصف ساعة وأربعين دقيقة، وربما يجلس ساعة. وبعض الناس عافانا الله وإياكم يجلس يتوضأ حتى يخرج الوقت لأنه موسوس. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاعتداء في الطهارة، ما نعتدي، ما نتعدى. أخبرنا بأن الوضوء مرة مرة أو مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا، فمن زاد أي على الثلاث فقد تعدى وأساء وظلم، فقد تعدى وأساء وظلم. ما عندنا في ديننا تنطع، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. ولذلك ربنا يختم الآية بقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فهؤلاء جعلوا الحرج. فالمطلوب غسل اليد إلى المرافق، تدخل اليد. ولذلك قالوا يستحب أن تدير يدك على المرفق، إذا توضأت تدير يدك على المرفق. ثم قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. المسح أيها الإخوان هو إمرار اليد إمرارا متوسطا. وقد أجمع المسلمون على أن فرض الرأس المسح. أبدا ما تجد عالما قال بأن الرأس تغسل، ولكن اختلفوا لو أنه غسلها هل تجزئ أم لا. أنتوا صاحين يا أخواننا؟ يعني واحد بيتوضأ لما وصل إلى رأسه بدل من أن يمسح أدخل رأسه تحت الماسورة فغسلها، يجزئ أو لا يجزئ؟ أكثر العلماء على أنه مجزئ. لما؟ لأنه أتى بالفرض وزيادة. ولكن بعض العلماء يقولون لا يجزئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. الله قال امسحوا أنت لما تغسل، هذا يكون أيضا من التنطع، فمطلوب منك المسح. وامسحوا برؤوسكم، الباء ها هنا أيها الإخوة الكرام، قال الإمام الشافعي رحمه الله بأنها محتملة للتبعيض ولغيره، فلما كان الاحتمال قائما نظرنا في السنة فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توضأ فمسح على ناصيته وأكمل على العمامة، فعلم أن المراد التبعيض لا التعميم. يعني الشافعي رحمه الله يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض وضوئه اكتفى بأن يمسح على ناصيته مقدم الرأس وأكمل على العمامة، لكن يعني هذا كلام الشافعي بأن الباء للتبعيض، وأبو حنيفة رحمه الله قال الباء للإلصاق، الباء للإلصاق، فلو أنك مسحت ثلاث شعرات كفى. ولذلك لو رأيت بعض إخواننا الحنفية يتوضأ فيمسح شيئا يسيرا لا تنكر عليه، فإنه مقلد لمذهب متبوع وقول معتبر. وأما المالكية والحنابلة رحمة الله عليهم فقد قالوا بأن المطلوب مسح الرأس كله، والباء للاستيعاب، الباء للاستيعاب، مثل ما قال ربنا وليطوفوا بالبيت العتيق، مستوعبين البيت العتيق طوافا. ولذلك لابد أن تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي به الحجر الأسود، يكون هذا شوطا، ولابد أن يكون البدن كله خارج البيت. واضح أيها الناس؟ فلا تلتصق بشاذروان ولا تدخل من الحجر، وإنما لابد أن تكون حول البيت مستوعبا إياه. هنا أيضا الباء قالوا باء الاستيعاب، ويشهد لذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت من حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه، ومن حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن كل منهما دعا بوضوء بالفتحة، هو الماء الذي يتوضأ به، فتوضأ لما وصل إلى الرأس أخذ ماء غير فضل يديه فأقبل بيديه وأدبر، أقبل بيديه وأدبر، أو في الرواية الأخرى فذهب بيديه حتى ردهما إلى قفاه ثم عاد من حيث بدأ، وكل منهما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. فعلم بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح رأسه كله، ولذلك علماؤنا قالوا الإنسان يأخذ ماء جديدا غير فضل يديه ثم بعد ذلك يضع إبهاميه على صبغيه ثم يقرن بين وسطييه، بين الأصبعين الوسطى والوسطى هكذا، ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يعود من حيث بدأ. فهذه الأولى هي الفريضة، والردة هذه هي السنة. واضح أيها الناس؟ وامسحوا برؤوسكم، فالذي دلت عليه السنة أنه يطلب استيعاب الرأس مسحا ولا تغسلها لئلا تكون مفتئتا على الشرع. نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في درس الغد. أسأل الله تعالى أن يعلمنا علما نافعا وأن يرزقنا عملا صالحا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.